أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجهم. مسألة: لو رماه للطير أو للحيوان، لو رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، ما زال الطير أو الحيوان ممتنعا، ليس تحت سيطرة، ليس تحت حوزة السائط، ما زال شنو؟ ممتنعا. يعني إذا كان الطائر فما زال الجناح عنده يرف وبإمكانه أن يطير ويهرب. فدخل دارا فأخذه صاحبها، ملكه بأخذه لا بدخول الدار، لأنه دخل داره فيملكه بدخوله الدار، مش بعنوان أنه دخل الدار، بعنوان أنه أخذه لأنه دخل إلى حوزته. نعم، اللهم إلا إذا هو كان فاتح الدار بقصد أن يدخل إليه الطيور أو الحيوانات الهاربة أو الجريحة، فبصير عندئذ يملكها بدخول الدار لا بنفس الثمن. كما أنه لو رماه ولم يثبته أو لم يثبته فرماه شخص آخر فأثبته فهو للثاني، وهذا عادة ما تصير، إنه بيجي شخص بيرمي صيد معين فيصيبه لكن لا يعني يتحول إلى أن يكون تحت يده، غير قادر على الإمساك به والاستيلاء عليه، فإجا شخص آخر ورماه ثانية فأثبته وحوله تحت يده وتحت استيلائه، فيكون عندئذ للثاني وليس للأول. في المسألة صورتان من صور عدم تحقق الاستيلاء، وهذا هو المناط، وقد ذكرناه أكثر من مرة مرارا وتكرارا، بأن المناط في الملكية ها هنا هو الاستيلاء على الشيء، وبالتالي عدم تحقق الملكية عند عدم تحقق الاستيلاء، وذلك لعدم تحقق الملكية بمجرد الرمي ما لم يستولي عليه فعلا بأحد وجوه الاستيلاء ولو لتصييره غير ممتنع مثلا. نعم، لو رماه فصيره غير ممتنع ملكه عندئذ، بس إذا بعده ممتنع ليس تحت اليد ولا يقدر على الاستيلاء عليه فيكون ليس له، قد يبقى على شنو؟ على كونه من المباحات الأولية، يحق لأي شخص آخر أن يتملكه. نعم، في الصورة الأولى فإن صاحب الدار يملك الحيوان بأخذه لا بدخول الدار، اللهم إلا إذا فتح له الباب ليدخل فيتملكه عند ذلك بدخول الدار، وهذا أمر اعتباري، هلا سواء ملكه بأخذه أو ملكه بدخول الدار ما في فرق. مسألة: لو أطلق الصائد صيده فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يملكه غيره باصطياده، هل هذا تختلف عن السابقة؟ مش أنه رماه فجرحه ولكنه بقي ممتنعا، لا، صار غير ممتنع، أطلق الصائد صيده وصيره غير ممتنع، وهنا فإن لم يقصد الإعراض عنه لم يخرج عن ملكه ولا يحق لأحد أن يتملكه، وإن قصد الإعراض وزوال ملكه عنه فالظاهر أنه يصير مباح كالمباح، جاز اصطياده لغيره ويملكه الغير، وليس للأول الرجوع إليه بعد تملكه من الثاني على الأطول. يعني إذا إجى شخص بعد أن أعرض عنه فجاء شخص وأخذه، ف فلا يحق الأول أن يراجع الثاني فيه. وذلك وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه، وهو ترتيب الآثار الشرعية على كل من القصدين، إذ ليس كل إلقاء شيء من يد المالك يدل على التخلي والاستغناء عنه. وعليه فمع الشك لا إشكال في استصحاب الملكية، وبالتالي فلا إشكال في جريان أصالة عدم حدوث الملكية بالنسبة إلى الآخر لما قد ألقاه غيره. لما نشوف هذا حالة الإعراض، شو منشأها؟ حالة الإعراض لمن قصد الإعراض، قصد الإعراض فعلا والله أعرض عنه آنا حاليا لوقت لانشغاله بأمر آخر مثلا أعرض عنه، الواضح؟ فنشوف طبيعة الإعراض، رمى على الطير فأوقعه وصيره غير ممتنع، لكنه لم يضع يده عليه، لم يأخذه، أعرض عنه لأي سبب آخر، إما لانشغاله أو لا. فهل يجوز للآخر بعد هذا الإعراض، أي شخص آخر، أن يأخذ هذا الطائر أو الحيوان الجريح أو غير الممتنع بعد أن رماه الصائد الأول، أو لا يجوز ذلك؟ فإن كان قصد الصائد الأول هو الإعراض الفعلي، الإعراض العملي، عندئذ لا إشكال في طيرورة الطائر أو الحيوان للشخص الثاني الذي يأخذ. وأما إذا كان لا، إعراضه آني مرحلة لأجل انشغاله بأموره، بعدين بده يجي يأخذ لهذا الطائر اللي رماه، عندئذ لا يحق للآخر أن يتملك. واضح الدليل أنه لا يحق للآخر أن تملكه، باعتبار أنه أما بالنسبة إلى الأول فنستصحب استصحاب بقاء الملكية له، لأنه هو صادر أخذ واستولى عليه، لكن أعرض عنه لأي سبب آخر، فنستصحب مع الشك في بقاء الملكية وعدم بقاء الملكية فتبقى الملكية. ولا يجوز الآخر أن يأخذه أيضا لأنه صار ملكا للآخرين. ومما لو أطلق الصائد صيده من يده، تارة يكون منه الإعراض عنه، وأخرى لا يقصد منه الإعراض عنه، بل تركه لأجل سبب آخر، مش إعراض حقيقي فعلي عملي، لا. ومما لا ينبغي الخلاف فيه هو ترتيب الآثار الشرعية على كل من القصدين، إذ ليس كل إلقاء شيء من يد المالك يدل على التخلي والاستغناء عنه مطلقا. وعليه فمع الشك في أنه هل استغنى عنه وتخلى عنه كليا أو لا، لا إشكال في استصحاب الملكية بالنسبة إلى المالك الأول، وبالتالي فلا إشكال في جريان أصالة عدم حدوث الملكية بالنسبة إلى الطرف الآخر الآخر. اللهم إلا أن تقوم أمارة معتبرة في البين تدل على إعراضه مما قد ألقاه من يده واستغنى عنه. إذا صار في أمارة واضحة على أنه هو رماه وخلص تخلى عنه استغنى عنه، يعني صيره في محفل الآخرين، جعله موضع البذل لكل من يأخذه غيره، إذا كان هيك فعندئذ يجوز الآخر عنه. مثل هؤلاء الناس مثلا، نفترض بطل بحاجة لكنباية لطاولة، بنزلها من البيت بحطها برا مثلا على معرض الشارع مثلا لمن يريد أن يأخذها، نفترض هيك، أو أخذها للقمامة للقمامة ووضعها عند القمامة فصار معرضا عنها كليا، يعني بين في أمارة معتبرة تدل على أنه لا يريدها بعد، وليش حطها بالقمامة مثلا، أو ما أشبه ذلك، من كان بالصحراء وأكلوا، بعد ما أكلوا ضل في خبز ولحم ورز ومش عارف شنو، تركهم وراح مسافر طلع، يعني حمل كل شيء وشافوا لهودي وما أخذهم، يعني أخذ الأشياء المهمة في داخل هذه المتروكة متروكات، يعني شافهم مع هذا تركهم. هذا أمارة واضحة على أنه لا يريدها وما أشبه ذلك. فيجوز عندئذ لأي أحد أن يتملكه بعد ذلك هذا. ولكن مسألة الإعراض عن الشيء وعدمه، هلا عندي أنا مداخلة بس لأوضح هذه المسألة، مسألة الإعراض، لأنه تنفع في كثير من الأبواب الفقهية. لذلك عملت هيك جولة توضيحية لحقيقة حالة الإعراض. ولكن مسألة الإعراض عن الشيء وعدمه تختلف كثيرا باختلاف الأشخاص تارة والأحوال أخرى، وطورا الأزمنة والأمكنة أيضا تدخل في هذا الجانب، وكل ذلك ناتج عن اختلاف الطبائع والعادات والأمزجة التي من خلالها يمكن تحديد المراد عن الإعراض في هذا المقام. لأنه نشوف طبيعة هذا الشخص، هذا الوضع، هذه الحالة اللي هو فيها، حالة فقر، حالة غنى، حالة وسط، حالة طرف، حالة تخلي، حالة استغناء، حالة إلى آخره. نختلف البشر في طبيعتها، لأنه ليس كل من ألقى شيئا على حافة الطريق فهو قد أعرض كليا عنها، مش بالضرورة. أنا أشوف حالة أنه هو قد يكون رايح لمكانه بده يرجع يأخذه، مثلا حطه أمانة بهالمكان، مش معناته أعرض عنه بيجي أي واحد بيأخذه، وهكذا. تختلف مع اختلاف الأحوال والأشخاص والأوضاع والأزمنة أيضا، وين حطه بالضبط، حطه بمكان يعني مأمن، حطه بمكان معرض للتلف، وين حطه، حطه تحت سقف، حطه تحت الشتاء مثلا، كمان هذا أمارة. كل هاي بده الواحد يلحظ فيها الجوانب المتعددة. كما ويمكن أن يكون الإعراض عن الشيء طارة اختياري، باختياره أعرض عن الشيء، وطارة قهري جبري نتيجة أمر ضاغط، مثلا كان حامل شغلة وطلعت قذيفة حطها بده يهرب، هي تقيلة مثلا ما بيقدر يهرب هو حاملها، مش معناته أعرض، إذا قهرا حطها. فالواضح ما نشوف كل هالحالات، لأن حالة من الحالات الشخصية، زمنية، مكانية، نفسية، حالية، كلها تندرس حتى نعطي الحكم. ولا إشكال في سقوط ملكيته عما تخلى عنه بقصده واختياره لكونه أحد وجوه إباحته للآخرين. نعم، إذا بقصده واختياره قامت الأمارات على أنه هو تخلى واستغنى كليا عنها، بين حاله هاي مثل ما عم نقول حطه تحت الشتاء، حطه معرض التلف، حطه في القمامة إلى آخره، فهذا واضح بأنه لا يريده، يجوز لأي أحد آخر أن يأخذه. كما يرمي الإنسان مصاده بأمارة بينة، بأمارة بينة معتبرة أنه قد أعرض عنه وترك للآخرين، وعموما كما يلقي الناس بعض متاعهم المستعمل المستغنى عنها في الشارع أو الكمامة مثلا، خصوصا البالية منها، أو خصوصا الأشياء الحقيرة غير المعتد بها، أو التي ليس لها مالية معتد بها عرفا مثلا. هذه مبينة أمارة، واضح بأنه لا يريد. وكمان هون المالية غير المعتد بها بيدخل في عناصرها عنوان أو حالة ما لو كان فقيرا أو غنيا. ما هلا لعبة صغيرة عند الفقير التعنيده وإن كان حقها ألف ليرة. أما الغني أنا أشوف إذا كان غني مع أموال كثيرة، لا، مبين هذا ما حقش إلا ألف ليرة تركها، ما بده إياها مثلا. ما نشوف الحالات، هذا في عالم الاختيار. أما في عالم الاضطرار، وهذا بخلاف ما لو ألقاه اضطرارا أو أخذه منه الظالم الغاشم قهرا، أو وقع في بئر يصعب تحصيله والظفر به. فالواضح السؤال مش بقصده، وقعت منه بحفرة ببئر وبرضه إياه، ومش تخلى عنه، مش مجرد أن وقع في البئر يعني أعرض عنه، أو أنه أعرض عنه لكن لليأس من الظفر به. هو حس إمكانياته البدنية والطاقة الموجودة عنده لا تصل إلى أن يحصل هذا الشيء الذي وقع في البئر، تركه لأجل هذا وإلا لو عنده طاقة عنده إمكانيات عنده حبل يطلعه عنده وسيلة عنده آلة يستخرج هذا الشيء الذي وقع في البئر كان يبذل هذا الجهد، بس مش معناته تركه هو عن اختيار. صار واضح؟ هذا حالة الاضطرار. أو وقع في بئر يصعب تحصيله والظفر به، فإنه قد يستشكل في البناء على إعراضه عنه وإباحته للآخرين لما تقدم من أن استصحاب بقائه على ملكيته له باقية لسطح الحال سابقة. وأيضا يمكن أن نقول بأصالة عدم حدوث الملكية للطرف الآخر. إذا إجا واحد وأخذ هذا فنشك في أنه هل الأصل هو أنه حدثت الملكية له أو لا، الأصل عدم حدوث الملكية له فيبقى على ملكية الشخص الأول. ولكن هذا النوع من الإعراض القهر الاضطراري أيضا يمكن أن يكون خاضع لميزان وعنصر دخول الأمارة اللينة وعدمها. إذا كان في أمارة حتى لو اضطرارا، إذا كان في أمارة على التخلي والاستغناء عنه ولو اضطرارا، فهذا عندئذ بيصير ملك الآخر، بيصير مباح للآخر، معناته أعرض عنه فعلا حتى لو وقع اضطرار. وإذا ما في أمارة بينة فعندئذ يبقى على ملكياته. ولكن هذا النوع من الإعراض القهري الاضطراري تارة تقوم الأمارة المعتبرة أنه تخلى عنه وأعرض فعلا عن السعي لتحصيله والظفر به، كما لو حصل لديه حالة اليأس من النيل به أو منه، فعندئذ يصبح ملكا للآخرين ومباحا للآخرين. كمان ما نشوف الأمارات هون، أنا عم بستشفع البحث في هذه المسألة لأهميتها، بس نفترض أنه والله وقع شيء من يده في حفرة وكان عنده وسيلة لاستخراجها، يعني مبين أنه معه حبل طويلة بيقدر أنه يستعملها بطريقة معينة بيطلع هذا الشيء اللي وقع بالحفرة، ومع هذا لا حط الحبل على كتفه وضل ماشي ما بده اياه. واضح الأمارة أنه تخلى عنه وصار ملكا للآخر. وطرة لا، ما عنده لا حيل ولا وسيلة ولا حبل ولا شيء، ومشي مش معناته أنه أعرض عنه، لو معه وسيلة كان بيجيبه مثلا. ولكن هذا النوع من الإعراض القهري الاضطراري تارة تقوم الأمارة المعتبرة أنه تخلى عنه وأعرض فعلا عن السعي لتحصيله والظفر به، كما لو حصل لديه اليأس حالة اليأس من النيل به، وتارة يبقى على أمله من تحصيله والفوز به، يعني كأنه رايح لما وقع منه رايح بده يستعير شيء بده يشتري شيء بده يجيب شيء وسيلة ليطلع هذا الشيء ما يأس منه. لكن ظاهر إطلاق بعض الروايات في هذه المسألة الواضح منها أنها مطلقة الروايات في هذا اللحاظ، فيشمل الأمرين معا، يشمل حالة الاختيار وحالة الاضطرار. من جملة الروايات صحيح عبد الله بن سنة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت، كلت يعني راحت الهلاك، يعني سيبها صاحب، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال. إجا الثاني لما أخذها أنفق عليها، لو كانت حيوان مثلا مشرف على الهلاك صار كليلا، وأنفق عليه ونماه وغزاه وغسله رتبه وأحياه من جديد وأنقذه من الموت مثلا إذا كان حيوان، فهي له ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. هذه الرواية اللي تقدمت سابقا، تعليل هذا التعليل بالرواية مثل إنما هو مثل الشيء المباح، يعني واضح بأنه صار خلاص رجع للأصل الأولي للمباحات الأولية، مباحات الأصلية التي يجوز لكل واحد أن يتملكها. وأيضا يمكن استدلال على إطلاق هذه الروايات من جهة شمول الفردين أو القسمين. صحيح محمد بن مسلم عن مولانا أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها، فالذي وجد المال أحق به، من وجده أحق به. إذا صار شو؟ يعني صار في أمانة واضحة أنه دار خربة مش معمورة، باد عنها أهلها، راح تركوها، فصارت معرض لشو؟ معرض لمن يأخذها. وأيضا وثقة السكون عن مولانا الصادق عليه السلام في حديث عن الأمير المؤمنين عليه السلام قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو له. يعني وقع شيئا في البحر، وجه الغواص نزل وشاله بعد أن أعرض عنه صاحبه، أعرض عنه صاحبه. وأخيرا يمكن استدلال أيضا بصحيح معاوية، معاوية بن عمار عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلات في الأرض الواسعة، فلات الأرض الواسعة التي لا بناء عليها، فهي غير معمورة غير مسكونة، وأبرز مصادقها مصادق هذه المسألة شنو؟ الصحراء، لنفترض الصحراء الواسعة. فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ الإمام عليه السلام عم يسأله، قال له: هي لك أو لأخيك أو للذئب، اختار شو؟ خليها يكون الذئب، هذه الشاة اللي ضلت وراحت. قال: وما أحب أن أمسها. وسئل عن البعير الضال فقال للسائل: ما لك وله؟ خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه، خل عنه. يعني أنت إذا نميته وربيته وشربته وأشبعته وكسيته فهو لك، وإلا فخل عنه. هذه ممكن استدلال عليها، لكن هذا لا ينفي ما تقدم من تفصيل. يعني أنا اللي كتبته هون أنه أقسام الإعراض وكيف يتحقق الإعراض، وأيضا هو متفاوت ومختلف مع اختلاف الأشخاص والأحوال، هذا باق على ما هو عليه. يعني أنا مقتنع بأنه لا بد من ملاحظة هذه الأمور. أما بيبقى أنه هاي الروايات اللي عم تصير، صحيح مسلم محمد بن مسلم، صحيح عبد الله بن سنان وعمار، هذا لا ينفي ما تقدم، إنما هذه الروايات تتحدث عما لو تم الإعراض الفعلي والعملي الحقيقي، الأعراض الكلي، يعني اللي بمعنى الاستغناء والتخلي عن الشيء، مش بمعنى أنه رايح وبده يرجع ياخده، أو أنه مش قادر ياخده هلا بده ياخده بعدين، أو إلى آخره، أو كان باهظ الثمن لا يمكن الاستغناء عنه إلى آخره. طبعاً في تفاصيل، يعني أنا بستشكل من الأخذ بإطلاق هذه الروايات التي تشمل كل الأفراد، بل لابد من مراعاة الأحوال، وهذا إذا صار فيها موضع تنازع تظهر الثمرة في حالة النزاع عند القاضي، فبده يكون القاضي دقيق الملاحظة ويحاول يسأل عن الحالات النفسية والاجتماعية والتراتبية الموجودة في الطبقات، طبقات البشر، ما إذا كان غنيا أو فقيرا، أو ممكن الاستغناء عنه عند العرف أو لا يمكن الاستغناء عنه عند العرف، أين رماه، في أي مكان من الأماكن، رماه في قارورة في طمامة، ورماه تحت السقف ولا إلى آخره. لابد من النظر إلى كل هذه